أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في التنبيه السادس، وهو معقود لبيان الدوران بين الأقل والأكثر، في حال العجز، وبتعبير آخر الشك في إطلاق جزئية الجزء أو شرطية الشرط لحال العجز. ولا بد قبل الدخول إلى البحث من ذكر محدداته، وذلك في ضمن أمور مختصرة نتعرض لها. الأمر الأول، موضوع البحث، لا إشكال ولا ريب في أن أي تكليف من التكاليف لا يتحقق امتثاله إلا بالإتيان بمتعلقه مستجمعا للأجزاء والشرائط. ولا إشكال في أن الحديث عن الامتثال إنما يكون في رتبة متأخرة عن تحديد التكليف وثبوته، بمعنى أن الشك في الامتثال الذي هو موضوع لقاعدة الاشتغال لولا وجود الدليل الخاص الدال على الاكتفاء كما في موارد التجاوز والفراغ والحيلولة وإلى ما هنالك، إنما يكون بعد اتضاح التكليف وصيرورته فعليا، يعني بعد اتضاح البيان من طرف الشارع على مستوى الشبهة الحكمية، وبعد اتضاح تحقق شرائط التكليف وصيرورته تكليفا فعليا، يلزم على المكلف عقلا من باب الطاعة لسيده ومولاه أن يأتي بمتعلق التكليف. أما إذا كان الشك في الامتثال ناشئا من الشك في التكليف بنحو من الأنحاء على مستوى الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية، بمعنى أن البيان غير تام من الجهة التي يشك فيها، فلا إشكال ولا ريب أن القاعدة والخط العريض تفيدان أن الشك في أصل التكليف حينئذ، وهو بمعزل عن بعض الاستثناءات، وأقول لا استثناءات، لأن هذه الاستثناءات في نظرنا هي من قبيل الاستثناء المنقطع، مجرى لأصالة البراءة النقلية بالاتفاق بين المحققين سوى الإخبار في الشبهة التحريمية طبعا. والعقلية عند القائل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. أو على مشربنا القائل بالإباحة الواقعية في صدر الشريعة للأشياء بملاك التسهيل لا بالملاكات الواقعية في الأشياء، لأن ثبوت التكليف لاحقا هو اقتطاع من هذه الإباحة الواقعية كما أسلفنا في مباحث سابقة. قلت حكمية أو موضوعية، كما لو شككنا في تحقق بعض شرائط التكليف. هذا الخط العريض لا إشكال ولا ريب فيه، وإنما يخاض في بحثنا هذا لأن مرجعه إلى الشك على مستوى الشبهة الحكمية، حيث يشك في ثبوت الجزئية للجزء في حال العجز، إذ لا إشكال ولا ريب في أن المكلف لا يكلف تكليفا فعليا بالإتيان بالمستجمع للجزء مع العجز عنه لاستحالة التكليف بغير المقدور، فيؤول الشك في الحقيقة إلى أن هذه الجزئية إذا كانت جزئية مطلقة حتى لحال العاجز فلا تكليفها ببقية الأجزاء والشرائط بعد العجز عن هذا، وإذا لم تكن جزئية الجزء واقعا أو ظاهرا على الأقل في حال العجز موجودة فلا إشكال ولا ريب في أن بقية الأجزاء والشرائط يكون مأمورا به، كما لا يخفى حينئذ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يخفى الفرق بين محل بحثنا في الإطلاق لحال العجز على مستوى جزئية الجزء أو شرطية الشرط، وبين البحث السابق الإطلاق لحال النسيان، إذ الدليل الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه وتبعه عليه المحقق النائيني وآخرون من استحالة توجيه التكليف الخاص للناس، وإن أجبنا عليه وفاقا للمحققين الذين صوروا الإمكان بدءا من صاحب الكفاية مرورا بالمحقق العراقي وانتهاءا بغير واحد من المعاصرين ومن قارب العصر، أقول هذا الدليل أو هذه الشبهة لا تتأتى ولا يتأتى هنا، لأن عمدة الإشكال في توجيه التكليف إلى الناس كانت شبهة الانقلاب، أن ينقلب الناس إلى ذاكر، بينما من الوضوح بمكان أن هذا المعنى لا يتأتى في المقام، إذ الكلام تبهولي في محلنا هو في العاجز الملتفت إلى عجزه، وإلا إذا فرضناه غير ملتفت تداخل البحثان، سيتصور خارجا شخص عاجز ومفكر حاله مش عاجز عن شيء، لأنه بيعتقد إنه الأجزاء هي الكل، يعني هو الأجزاء من دون هذا الذي عاجز عنه، أو أنه على جهل مركب لا يعتقد أنه عاجز عن هذا الجزء مع العلم بجزئية وهو عاجز واقعا. إحنا كلامنا مش في هذا، وإلا دخل هذا في حيثيار ذات البحر. كلامنا الآن في عاجز ملتفت إلى عجزه، هل يصح توجيه الخطاب إليه بعنوان العاجز بالناقص عن الجزئية التي عجز عنها أم لا؟ واضح بالبداهة أنه يصح تكليف العاجز بالذي بالكل الفاقد للجزء الذي عجز عنه، ولا ينقلب شيء عن شيء ولا حجر عن حجر. من الممكن بخطاب واحد بخطابين كيف ما شئت، ها؟ من البداية يقول أيها القادر على العشرة أجزاء من صلاتك، أنت مكلف بالصلاة ذات العشرة، وإذا عجزت عن بعضها فأنت مكلف بالباقي. خير شو بصير بالدنيا؟ ما بينقلب لا حال المكلف ولا حال الكون، ها؟ ولا يحدث شيء. وهذا يمكن صياغته بالطريقة التي يرى الشارع بمقتضى حكمته ورعاية الملاكات المنظورة لديه أن يكلف. إيش بيقول لك؟ باستثناء خمسة من الأجزاء يحددها، أو خمسة شائعة، أو ثلاثة، أو لو فقدت أكثر الأجزاء لا تسقط الصلاة بحال، ها؟ بناء على أنه ظاهر في أن هذا مكلف الباقي كما هو الظاهر، ولذلك بيصلي هو غريق أو هو محتضر، ها؟ بالإيمان. فهذا فرق واضح بين البحث السابق والبحث. طبعا هذا لا يفرق على مشربنا ومشرب صاحب الكفاية والمحق العراقي، باعتبار هناك دليل الشيخ أيضا أجابوا عليه، ومن أجاب على ذاك الدليل؟ لكن هنا لا يتأتى أصلا هذا الأمر. هذا الأمر الثالث الذي ينبغي الالتفات إليه قبل الدخول في البحث في محدداته. الأمر الثالث الذي ينبغي الالتفات إليه وهو مهم في هذا المجال، وهو معقود لبيان محل البحث. أنا عنونت بمحددات البحث في عنوان عام، ها؟ قلت أبحث في أمور. الأمر الثالث في محل البحث، ما هو محل البحث بين الأصوليين هنا؟ أقول علينا أن نستذكر الحالات الأربع المتقدمة، فيما لو افترضنا أن دليل الجزئية أو الشرطية كان دليلا منفصلا عن دليل الكل. هو مش بالضرورة يكون دليل منفصل، هديه بالكم، لكن تسهيلا للبحث نطرحه بهذه الطريقة. وإلا قد يكون في دليل واحد يبين فيه الأمر بأصل الشيء والأوامر بالأجزاء مثل الصحاح البيانية وغيرها، لكن عادة في فقهنا باعتبار أن الكتاب سابق على البيانات النبوية والولوية، ها؟ فوجدت إطلاقات ثم وجدت محددات تدل على الأجزاء والشرائط، غالبا هكذا. لذلك يطرح البحث بالصورة الشائعة، وإلا لا فرق بأمر واحد بأمرين مهم. نقول إما أن دليل الكل المطلق، يعني الأمر بالعنوان بالصلاة مثلا بناء على وجود مطلقات، أنا ما عم نقش الآن، وإلا سابقا أنا قلت المطلقات الواردة في القرآن في العبادات قد يشكك في أصل الإطلاق فيها خلافا للمعاملات والاجتماعيات العامة، ها؟ إما أن دليل الآمر بالشيء مطلق ودليل الجزئية مطلق، أو كلاهما غير مطلق، أو أحدهما مطلق دون الآخر. مش هيك كنا نقول الصور الأربع؟ أحدهما مطلق دون الآخر، عاكس بينهما بصير صورتين، فأربع صور. دليل الأمر بالشيء بالعبادة المعينة بالصلاة خلينا نقول مطلق ودليل الجزئية مطلق لا إشكال ولا ريب. شو قلنا؟ دليل الجزئية يقيد إطلاق الدليل المطلق ها؟ وإطلاق دليل الجزئية لحال العاجز. قد واحد يقول لي قف شو يعني إطلاق دليل الجزئية لحال العاجز؟ مستحيل تكليف غير مقدور. عم نحكي عن حكم الوضع يا عزيزي مو عن الحكم التكليفي. يعني إطلاق دليل الجزئية لحال العجز مثل إطلاق دليل الجزئية لحال النسيان بينتج تخفيف عن كاهلك يا عزيزي، بينتج إنه ما عندك تكليف أصلاً لسه، مش إنك مكلف غير المقدور. هو جزء حتى في حال العجز، وأنت عاجز عن الجزء فأنت عاجز عن الكل فلا تكليف بالكل. فلا يرتبط الأمر بقصة تكليف غير المقدور. إذا دليل التكليف مطلق ودليل الجزئية مطلق لا يتأتى البحث، واضح النتيجة يا إخوان إنه هذا الإنسان بمقتضى إطلاق دليل الجزئية بعد تقييد الكل به أنه جزء حتى في حال العاجز فلا تكليف بالكل. النتيجة هيك واضحة وما بتنتهي الأمور لا لا إجراء براءة ولا لا استصحاب ولا لا قاعدة ميسوء أصلا كله ما بيمشي هذا باعتبار أنه دليل الجزئية مطلق حتى لحال العجز إما منصص إما إطلاق اصطلاحي. طيب وإما كلاهما غير مطلق. كلاهما غير مطلق شو يعني؟ يعني لا دليل التكليف مطلق ليس في مقام البيان من هذه الجهة مثل ما أنا قلت بالنسبة للأوامر العبادية في الكتاب عادة، ولا دليل الجزئية مطلق. إذا لا هذا مطلق ولا هذا مطلق نشك حينئذ في أنه جزء في حال العجز فلا تكليف بالكل أو ليس جزءا فيوجد تكليف. هنا ينفتح البحث صحيح أم لا؟ ينفتح البحث وسيأتي. الحالة الثالثة دليل التكليف مطلق ودليل الجزئية غير مطلق. هون شو النتيجة هون بتكون؟ هون النتيجة أنه يوجد تكليف بالأقل. ليش؟ لأنك مأمور بالصلاة على كل حال، ولا دليل على جزئية ما عجزت عنه وهو القيام في حال العجز، لا دليل على جزئيته، فالمطلق يشملك. ألم يتم البيان على التكليف يا عزيزي؟ بيان تام، الإطلاق مو بيان تام، مقيد إله، قدر المتيقن من المقيد هو حال القدرة، حال العجز ما في بيان على التقييد، فالحجة الأقوى هي المتبعة، وهو الإطلاق في دليل أصل الواجب. وهذا واضح كمان عكس الصورة الأولى، لكن هذا واضح، نتيجته واضحة ما بده بحث. الصورة الرابعة العكس، أن يكون دليل التكليف غير مطلق ودليل الجزء مطلق، وهذا أيضا واضح. ها شو وضوحه؟ إذا دليل الجزئية مطلق يعني حتى في حال العجز هو جزء، فمثله مثل الصورة الأولى باعتبار الصورة الأولى صحيح فرضنا دليل التكليف مطلق ودليل الجزء مطلق، لكن الذي حكمنا هو دليل الجزء. هنا أصلا دليل الكل ليس مطلق، الأمر بأصل التكليف. فعلى كل حال إما دليل الجزء المطلق على تقدير الإطلاق يقدم، فعلى تقدير عدم الإطلاق بطريقة أولى لا تنافي حتى بالعموم والخصوص هنا لما ما في إطلاق، فأيضا هذا بينتج نتيجة الصورة الأولى وهو ما لو كان مطلقا. إذن صورة واحدة من الصور هي التي تحتاج إلى البحث، وهي الصورة التي يكون فيها دليل الجزئية لا إطلاق فيه، ودليل التكليف أيضا لا إطلاق فيه. شو بصير عندنا هون؟ أنا عجزت عن هذا الجزء، أصل البيان على الجزئية موجود لكن إطلاقه هو المشكوك. أنا عجزت الآن عن هذا الجزء، أشك أنه يوجد في حقي بالفعل تكليف أو ليس يوجد تكليف، ما عندي مرجع لفظي في الأدلة الأولية، لأنه لا دليل أصل التكليف مطلق ولا دليل الجزئية مطلق، ما عندي مرجع على مستوى الأصل اللفظي، فينفتح البحث. هذا من محددات البحث بعد واضح. جيد. وهكذا يتضح أن البحث ينحصر في حالات، والكلام في حالات عدم الإطلاق من الجهتين، يعني من جهة دليل الكل ومن جهة دليل الجزء. صار ثلاث أمور. الأمر الرابع، العجز إما أن يكون عجزا في تمام الوقت، انتبهوا استفدنا على الحالة اللي فيها بحث، بس بعدنا ما فتنا على البحث، بعدنا بالمحددات. العجز يا إخوان إما أن يكون عجزا في تمام الوقت، وإما أن يكون عجزا في بعض الوقت. لا إشكال ولا ريب، كلامنا مش بالنسيان الآن، كلامنا بالعجز، في أنه إذا كان العجز في تمام الوقت فسوف يكون الدوران دوران بين المتباينين، إذا كان للتكليف الذي عجزنا عن جزئه طبق. عم صور الموضوع الآن، ما عم بحكي عن الحكم. دوران بين المتباينين إذا كان العجز في تمام الوقت، يعني من أول الوقت إلى آخر الوقت، لأني إما مكلف بالحصة الناقصة من الجزء في إجمال من جهة دليل التكليف، وإجمال من جهة دليل الجزء. نحن عم نحكي بها الحالة اللي هي محل بحثنا، بدنا نضيق التحديدات. أنا عم إذا لاحظين عم بمشي هرمي عكس الهرم. جيد. إما أنا مكلف بالناقص في الوقت، وإما مكلف بالتام في خارج الوقت. هذا معنى دوران الأمر بين المتباينين. أعلم صحيح هذا تدريجي، ديروا بالكم باعتبار أنه بعد الوقت لا يصبح واجبا فعليا إلا عندما يدخل الوقت، لكن قلنا سابقا الجهة في علم الإجمالي حاليها نحن ولا فرق، لأنه ليس المقصود من الفعلية الفعلية الآنية، المقصود من الفعلية أن يكون فعليا في طول الزمان الطولية بين طرفي العلم الإجمالي، وهذا واضح. طيب، هذا العلم الإجمالي لا إشكال ولا ريب في أنه من الدوران بين المتباينين، صحيح، والعاجز ملتفت من أول الأمر إلى تكليفه وشاك فيه. هذا فرق عن الناس كما قلنا سابقا، ما بدي أدخل الناس وبحث الناس هنا. وحينئذ يقع البحث في تكليف هكذا إنسان، هل هذا العلم الإجمالي منجز للإتيان بالتكليف الناقص في داخل الوقت والتام في خارج الوقت، أم لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا من الأساس؟ لا إشكال ولا ريب أنه يعلم بالتكليف، لأنه عارف حاله خارج الوقت، هو رح يكون في وقت من الأوقات قادر بلا إشكال. طيب بدنا نشوف أركان العلم الإجمالي متوفرة في المقام. العلم بأصل التكليف الفعلي، إما الآن أو في المستقبل، موجود أو غير موجود؟ موجود موجود، لأن التكليف الفائت له قضاء، عم نحكي فيه خصوص ما له قضاء. إذا ما ليس له قضاء ما بتشكل علم إجمالي، واضح جدا. هنا تشغل براء عن التكليف في داخل الوقت، عم نحكي باللي عاجز من أول الوقت، كل الوقت ديروا بالكم، انتبهوا لي لا تضيعوا، ها؟ من أول الوقت هو عاجز، مش في جزء من الوقت، ها؟ لا إشكال ولا ريب يا إخواني في أن هكذا إنسان رح يكون عالم بأصل وجود تكليف فعلي، إما في داخل الوقت وإما في خارج الوقت، يجتمعان لا يجتمعان، يرتفعان لا يرتفعان، لأن كلامنا في ما له قضاء، وكلامنا في من يعلم أنه سيرتفع عضوه بعد الوقت، فهو إما مكلف في الحصة الناقصة وإما مكلف في الحصة التامة. احتمال أنه مكلف بالاثنين ما موجود، هذه بالكم، لأنه يدور عمر الجزئية بين كونها موجودة أو غير موجودة، ما في احتمال ثالث، عم نفترض. هل العلم الإجمالي واقف على الجامع أم يصغى إلى الفرد؟ العلم الإجمالي فعلا، نحن بعدنا داخل الوقت يا أخوان، عم نحكي وعاجزين، نقول لم يسري إلى الفرد، ما عندي علم تفصيلي بوجوب أحدهما وشك بدوي في وجوب الآخر، مش أقل وأكثر ذولا. طيب هل يتعارض الأصول في الأطراف أم لا بعد وقفه هون، إذا عمدنا العراقي نوقفه هون وعلية ما انتهت، ها؟ إلا إذا تدخل الشارع بقاعدة من القواعد بشكل من الأشكال على مبنى النائني وهو الأصح، طبعا أصح بمعنى الاقتضاء مش أصح من جميع الجهات النظرية، وهذا بحثنا مفصل، من أنه يتوقف على تعارض الأصول في الأطراف. واضح أن الأصول في الأطراف متعارضة، يدور الأمر بين تكليف فعلي في داخل الوقت أو تكليف فعلي في خارج الوقت، وكل واحد منهما متوقف على، مش متوقف، يا يجتمعان ولا يرتفعان، ها؟ جيد. والترخيص يؤدي إلى المخالفة القطعية. إسا سواء صرنا الركن الرابع بالترخيص القطعي في المخالفة أو الترخيص الذي يؤدي إلى المخالفة القطعية كما هو مبنى النائين ومدرسته، ها؟ رضوان الله عليهم جميعا. لا إشكال ولا ريب في أن هذا علم إجمالي منجز، يعني أنا بهالحالة هذه الأدلة مجملة، أعلم أصل التكليف يدور بين كونه تكليفا في داخل الوقت أو تكليف خارج الوقت، والعجز في تمام الوقت من أوله إلى آخره، ها؟ لأنه بس تقل ما كان في عجز بالفترة الأولى بصير أقل أكثر. لا إشكال ولا ريب في هذه الحالة في أن العلم الإجمالي منجز. شو واجبنا إذا ما عنا أدلة خاصة؟ واجبنا نحتاط، نصلي الصلاة الناقصة في داخل الوقت ونصلي الصلاة التامة في خارج الوقت، وهذا ليس من الجمع بين تكليفين واقعيين، تكليف الواقعي واحد لكن أنا مضيعه، لا أدري ما هو، والمفروض ما في أصل من جهة من الجهات بيجري، هذا المفروض، مفروض المسألة. جيد، وكلا الطرفين داخلين في محل ابتلاء، ما في طرف خارج من محل ابتلاء حتى واحد يقولنا. طيب أما إذا كان العجز في جزء من الوقت، والمقصود العجز من أول الوقت، وبعدين رح تعرفوا ليش، العجز في أول الوقت. يعني أنا دخل الوقت علي وأنا عاجز، أشك أني مكلف بالفاقد للجزئية، وأعلم أني بعد ساعتين رح صير قادر، رح أوصل إلى بلد وأجد الماء مثلا إذا في الشرائط، أو رح يفكول الجص من موضع الكسر ورح أقدر على الوقوف لأنه برئ كسري واليوم الموعد ها ساعة اثنتين. بجزء أصلي من جلوس أول الوقت مع أني أعلم أني سأصلي من قيام في بقية الوقت بعد الساعة اثنتين. لكن وكل واحد منهما داخل في محل ابتلائه، بالنسيان انتبهوا لي مش داخل في محل الابتلاء لأنه مش ملتفت للنسيان. فيدور أمر هذا الإنسان بين كونه مكلفا بالصلاة في أول الوقت من جلوس أو في آخر الوقت من قيام. قطعا 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 مش مكلف بالثنتين، وما في قضاء، كلها حصص أدائية. في حدا عنده شك إنه واجبي بدر؟ يعني هو بالحالة العادية حتى أنا وبني مواجبي أبادر إلى أواخر الوقت، صحيح أو لا؟ إلا إذا تضيق الوقت. ففي حصص طولية يدور الأمر بين كوني مكلف بالحصة الأولى أو بالحصص الباقية بوحدة، طبعا على سبيل البدل، الحصص الأولى حال العذر أو الحصص، وأنا أشك في أصل التكليف بهذه الحصة الناقصة، والقدر المتيقن من التكليف هو الحصة التامة. ها؟ هون شو بنقول؟ هل يجب علي أن أنتظر؟ انتبهوا، لا تنسوا جذر البحث. جذر البحث لا في إطلاق في دليل جزئية ولا في إطلاق في الأمر بالكل. فالمقدار الثابت بالبيان هو أصل التكليف بالصلاة، أصل التكليف بالصلاة، وداخل الوقت في صلي صلاة العاجز وما انتظر صلي صلاة التام. قطعا في انتظر وما صلي صلاة العاجز، لأنه بالحالة العادية أنا في انتظر لما بعد الثنتين وأصلي حتى لو كنت قادر. فالإشكالية من هنا، هل أستطيع أن أكتفي؟ الجواب نعم، لك أن تكتفي. ليش؟ مع أنني أعلم إجمالا بأنني مكلف إما بالصلاة في أول وقت أو الصلاة. هذا علم إجمالي، شو دينه هذا العلم الإجمالي؟ في تباين بين طرفيه أصلا، هذه إما وإما، من وين جيتك؟ من وين؟ ما في تباين بينهما. أنت على كل حال، على كل حال تستطيع أن تكتفي بالصلاة من بعد الثنتين حتى لو كنت قادر، مو عاجز بأي وجه من الوجوه، صحيح أو لا؟ صحيح بلا إشكال والله راي. ليش واجبي أبادر في أول الوقت أنا حتى لو كنت قادر، فضلا عما لو كنت عاجز؟ شكي في أنني إذا بادرت وصليت من جلوس هل أكتفي بهذه الصلاة أو لا أكتفي؟ قد يقول قائل هنا مجرى قاعدة الاشتغال يقيني، استرع الفراغ يقيني، إذا صليت الناقص لا تعلم ببراءة ذمتك، بينما إذا انتظرت إلى ذهاب العجز تعلم ببراءة ذمتك. لكن بالله عليكم، بالله عليكم، هذا كلام صحيح؟ إنما قلت لكم بالنقطة الأولى، إنما تجري قاعدة الاشتغال إذا كان البيان تام، والشك في الامتثال في الانضواء في التطبيق، بينما هنا شكي سببه ما هو؟ أصل البيان غير واضح. فعندما يقول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، يقول بيان في الجملة موجود، قرع متيقن موجود، لكن بيان بالجملة مطلق ما موجود، لا في طرف دليل الكل ولا الجزء. فأصل الأمر بالصلاة هو الذي عليه البيان، وهذا يكتفى فيه بالإتيان بأي فرض يصدق مصداقا للصلاة. تكليفي أكثر منه غير معلوم، غير معلوم.
فالشك في الاشتغال هنا إذا جئت بالناقص بعد أن أبرأ ناشئ من الشك في تمام البيانية، فلا أشكال ولا ريب أنه يكون مشمولا حينئذ، يكون مشمولا حينئذ للبراءة. لكن انتبهوا لي، انتبهوا يا أخوان أرجوكم، إنما يجري مثل حديث الرفع والبراءة إذا كان فيه تخفيف عن كاهل المكلف، امتنان. هون يدور أمره بين تكليف أشق بعد البرء وتكليف أقل مشقة قبل البرء، تجي قاعة البراءة ما في مشكلة. بينما إذا دار الأمر بين التكليف وعدم التكليف، تجي البراءة عن جزئية الجزء لإثبات التكليف الباقي، هذا خلاف الامتنان. انتبهوا، الفرض الذي أنا أتحدث عنه الآن، البراءة ما بتثبت لي أصل التكليف، أصل التكليف معلوم تفصيلا، غاية الأمر تطبيقه المردد بين الفرض الأقل الناقص والفرض التام، فالبراءة ما عم تثبت لي التكليف، البراءة في الحقيقة عم تثبت لي الاكتفاء بالتكليفين الناقص، وهذا نحو تخفيف عن المكلف لا توجب عليه الانتظار إلى ما بعد البراءة، لذلك يجري البراءة هنا. انتبهوا عم بحكي هالكلام لأنه في فرض آخر، إذا أجرينا البراءة هي اللي بتثبت لنا تكليف، بيكون دائر الأمر بين وجود تكليف وعدم وجود تكليف أصلا. هذا كله يا إخوان، كله يا إخوان، إذا في دوران بين المتباينين أو بين الأقل والأكثر. أما إذا التكاليف تكاليف آنية فورية ما إلها بدائل لا في الوقت ولا خارج الوقت، فلا إشكال ولا ريب في أن الشك سوف يكون شكا في أصل التكليف. إذا من بداية الوقت العاجز أشك في أصل توجه الخطاب إلي، ما في كلام، هذا كله عم بيشعلوا. أنا انتبهوا، بعدي عم بحكي بالمحددات، ما طلعت من المحددات، ما فتنا البحث. هذا المحدد الرابع كان، مو؟ الأمر الرابع. الأمر الخامس ما بده وقت هذا، وبختم في الدرس الأول. إذا كان العجز من أول الوقت فلا علم بالتكليف أصلا كما أسلفت، ما في علم بأصل التكليف، فبيكون مجرى براءة عن أصل التكليف، إذ لم أعلم أن ذمة اشتغلت بالتكليف في وقت من الأوقات بنحو التكليف الفعلي. ليش؟ لأن الواجب للجوز أن أعجز عنه من بداية الوقت، من أول صدور الأمر الفعلي أشك في أصل صدور الأمر الفعلي في حقي، والناقص لا علم لي بأن الله أمرني به، فأشك في أصل التكليف شبه بدوي، هذا من أول الوقت. إنما الكلام كل الكلام، وهذا محل البحث، صفوا هيك صار الكلام، فيما لو كان العجز بعد القدرة. يعني دليل أصل التكليف غير مطلق، دليل الجزئية غير مطلق، دخل علي الوقت وأنا قادر لم أبادر، ثم عجزت عن جزء أو شرط، دبحتوا، فاشتغال ذمتي قد تحقق بالتكليف في أول الوقت. انتبهولي، في بقية الوقت أشك في اشتغال الذمة أو عدم اشتغال، قطعا ذمتي ما عادت مشتغلة بالصلاة من قيام إذا أنا عاجز عن القيام، أشك في اشتغال ذمتي بأصل الصلاة. طبعا بالصلاة عندنا أدلة خاصة، عم نمثل مثال، ها؟ هنا ما هو الحكم؟ أفتونا مأجورين، هذا محل البحث، هذا محل البحث بين المحققين. ما إذا دخل الوقت وأنا قادر على جميع الأجزاء والشرائط ثم عجزت عن بعضها في بقية الوقت ولم أكن قد أتيت بها، إذا أتيت بها خلاص بعد شو باقي بحث؟ يعني إذا واحد صلى شو واجب يصلي أفراد أفراد للمغرب؟ ثم عجز. فما هو التكليف؟ هل مجرى براءة هنا
على مستوى الأصل العملي أولا الحديث،
أم مجرى قاعدة اشتغال، أم مجرى استصحاب، مجرى ماذا
من الأصول؟ ما هو المجرى من الأصول هنا؟
هذا
الموقف الأول من البحث أو المقام الأول من البحث. المقام الثاني، أنا قلت التنبيه السادس، يمكن كنا عم نعبر مواقفنا هنا. ها؟
المقام الثاني، هل يوجد دليل عام يجعلنا لا ننتهي إلى الأصل العملي أم لا يوجد دليل عام؟ طبعا البحث بالأدلة الخاصة لا ينقطع، بس مش على عهدة الأصولي، على عهدة الفقيه في الفقه. والله بعض العبادات بيقول لك الله لو بقى جزء واحد منها لم تتركها لا تسقط الصلاة بحال، بل صلاة المومي أو صلاة المتمتم والراقع برمش عينه شو باقي منها أجزاء الله، ومع ذلك لا تسقط. هذه أدلة خاصة، ما لنا شغل، نحن أصوليين فعلا، ما لنا شغل بالأدلة الخاصة. ما هو مقتضى البحث في الأصل العملي وما هو مقتضى البحث في الدليل الاجتهادي؟ طبعا الدليل الاجتهادي ما عندي بحث فيه أنا إلا خلاصة في درس أو نصف درس، ما بدي أدخل، لأنه دليل مزعوم لا أصل له. البحث، عمدة البحث في الأصل العملي، الكلام في المقام الأول يأتي.
والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لقد اتضح من الدرس السابق أن محل الكلام في هذا التنبيه أو في هذا الموقف هو ما إذا ثبت أصل التكليف بعنوان من العناوين ولنفترضه عباديا، ولم يكن هناك إطلاق لا في الأمر بالعنوان ولا بالأمر بالجزء أو الشرط الذي عجزنا عن الإتيان به، وكان الإنسان قادرا على الإتيان بالتام في أول الوقت، أي أول آنات توجيه التكليف مش إلا بالمؤقتات، فصار التكليف فعليا فعلية تامة في حقه، ثم عجز فيما تبقى من الوقت. ومن الوضوح بمكان أنه في مثل هذه الحالة لا يوجد إطلاق لدليل التكليف حتى لحال العجز يكون مرجعا في المقام، ولا إطلاق لدليل الجزئية المعجوز عنها ليكون مرجعا ونقول لا تكليف في بقية الوقت. فلا بد حينئذ من المصير إلى ما تقتضيه الأصول العملية في المقام. ومن الوضوح بمكان أنه لا ينبغي توهم أن المقام مقام قاعدة الاشتغال الاصطلاحية، لأن الإنسان صار التكليف فعلي تام الفعلية في حقه في أول الوقت، فتجري قاعدة الاشتغال حتى يعلم ببراءة الذمة من التكليف، ولا يعلم ببراءة الذمة من التكليف إلا إذا إجا بالناقص في الوقت الثاني والثالث، لأنه عجز
هو ما كان عنده علم غيب يا أخي. في الساعة الأولى ما جاء بالصلاة، في الساعة الثانية لم يعد قادرا على القيام، أو لم يقف قادرا، لم يعد قادرا على تجنب المفطر الكذائي، بناء على أن الصوم حقيقته اجتناب المفطرات. طيب، فهل هو مكلف بالباقي بالاجتناب عن بقية المفطرات أو لا، أو بالصلاة من دون قيام أو لا؟ ليش ليس مشغل يا صف الاشتغال مع أن الذمة اشتغلت يقينا؟ نقول الذمة اشتغلت يقينا بالكامل، إنه اشتغلت ذمته في الساعة الثانية بالناقص يقينا. من أين؟
أول الكلام.
وبعبارة أخرى، وبعبارة أخرى، الشك في المقام ليس شكا في الامتثال، هو واضح عنده ما جاء بالصلاة ولا جاء بالصوم، شك في أنه يجب عليه أن يمتثل بالمصداق الناقص في الساعة الثانية أو لا يجب عليه أن يمتثل. فالشك شك في التكليف، وتعود المسألة إلى قصور في البيان على التكليف في طول العجز، أي في الساعة الثانية أو العكس، في الساعة الثانية أي في طول العجز. واضح؟ تصوير واضح. إذن فيدور الأمر في المقام بين القول بأصالة البراءة عن التكليف، وبين القول باستصحاب بقاء التكليف. أما البراءة ويوجد قول بها كما هو صريح الشيخ الأنصاري، قال وجهان بل قولان، للأول أصالة البراءة من الفاقد. شو يعني؟ يعني أنا ما عندي بيان على التكليف بالناقص، لا من إطلاق في طرف دليل التكليف ولا من إطلاق في طرف دليل الجزئية، لا على إثبات ولا على عدم، فأشك في أصل وجود التكليف في الساعة الثانية. ها؟ القدر المتيقن اشتغلت في الساعة الأولى ذمتي بالتكليف التام، في الساعة الثانية اشتغلت ذمتي بالتكليف ما معلوم من أساسه أصلا، لأنه في علم جبرائيل كنت عاجزا في الساعة الثانية، كان يعلم. ها؟ لعله يعلم السبابي، إذا يعلم التفاصيل جبرائيل شو شغلته بما يفيض الله عليه. ها؟ علام الغيوب يعلم. ماشي، إلا إذا حد عنده إشكال يعني، كمان كما ينسب إلى الشيخ الإحسان. جيد، بالنسبة لعلم الجزئيات طبعا بالأفعال الاختيارية. ماشي، المهم يا إخوان، هنا الشك شك في أصل التكليف في الحصة الناقصة في الساعة الثانية، فهي مجرى لأصالة البراءة العقلية عند القائل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، والنقلية عند القائل بماذا؟ عند القائل بثبوتها بحديث الرفع، طيب، أو نظائره من الأدلة النقلية. صاحب الكفاية بعدما تعرض لمجمل ما أفاده أستاذه الشيخ الأنصاري وجزم بأن العقل يستقل بالبراءة، فإن العقاب على تركه بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان، ولم يقرر براءة شرعية من هالطرف، ولعلها ترتبط ببعض مبانيه، لكن إجمالا نحن قررنا براءة شرعية تبعا للشيخ الأنصاري. أفاد بأنه قد يقال، إشكال رقم واحد على البراءة عن أصل التكليف، بأن مقتضى مثل حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية إلا في حال التمكن منه. قال إشكال على البراءة عن وجوب أصل التكليف في الزمن الثاني. ليش بكون تجب براءة عن أصل وجوب التكليف في الزمن الثاني؟ الإنسان مو مكلف بالأجزاء والشرائط كلها؟ ها؟ ها؟ طيب الجزء الذي عجز عنه هل هو مكلف به في الزمن الثاني؟ غير مكلف به لأنه عاجز عنه. فقال نجري البراءة عن الحكم الوضعي عن جزئية الجزء في الزمن الثاني. انتبهوا انتبهوا حتى ما تشكروا على آخون قبل معرفة مراده، لأنه قد واحد فورا يشكل على آخون يقول له شو له معنى جغل البراءة الشرعية، تريد تبرئ ذمتي؟ معقلا أنا بريء الذمة، يستحيل تكليفي بالجزء الذي أعجز عنه الآن أو بالمشتمل عليه. لذلك بينته بطريقة لا يتأتى هكذا إشكال بدوي عليه أو بدوي. جيد. فإجراء البراءة الشرعية عن الحكم الوضعي، وهو يقول بالجعل في هذه الأحكام ولو جعل منشأ الانتزاع، ها؟ حتى تنحل الإشكالات الجانبية يعني. فحينئذ وضعه ورفعه بيد الشارع أم لا؟ نعم، فيرفعه برفع منشأ الانتزاع. فأفاد المحقق الخراساني، قال على رأسنا من حيث الأداء الوظائفي لحديث الرفع صحيح تطبيقه، لكن أنسيتم أن حديث الرفع امتناني يرفع التكليف ولا يثبت التكليف أو يكون موضوعا لثبوت التكليف؟ إذا أجريتم البراءة عن جزئية الجزء في حال العجز، فأنتم في الحقيقة تؤسسون لموضوع لازمه ثبوت التكليف بما عدم المعجوز عنه، فيكون على خلاف، فيكون حينئذ جغيان البراءة على خلاف الامتنان. وبعبارة أخرى، بعبارة أخرى يقول هكذا براءة ما فيها امتنان، إذا عن الحكم التكليفي فالعقل حاكم بعدم لزوم الإتيان بالمعجوز عنه فقبح التكليف به فعلا، إذا عن الحكم الوضعي سوف يكون سببا لثبوت التكليف بالباطل فهو تضييق على المكلف وليس توسعة، وحديث الرفع امتنان وتوسعة وليس تضييقا، كما لا يخفى. هذا إشكال مين؟ إشكال الأخون، هو إشكال صحيح ومتين وواضح. أيضا يا إخوان يوجد إشكال آخر أشكله المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه، وهو أن الجزئية للمأمور به المجهولة بالأمر بالمركب بما اشتمل على الجزء المعجوز عن مقطوعة الانتفاء لانقطاع لانتفاء الأمر بالمركب قطعا بسبب تعذر الجزء والعجز عنه، أما الجزئية بلحاظ الغرض فهي مشكوكة في الثبوت، إنه غرض التكليف موجود بالفاقد من الأساس، نشك في الجزء في الغرض قديش حجمه، يعني الملاك سعته وضيقه، وهي واقعية وليست مجهولة، فالجزئية القابلة للجهل والرفع غير مشكوكة، والجزئية المشكوكة اللي هي الواقعية ليست أمرا جعليا. بعبارة أخرى أشك في دخالة الجزء المعجوز عنه في الغرض أو عدم دخالته في الغرض، فلا معنى لجغيان البراء عن أمر واقعي. إيش إشكال هذا؟ ما بيزيدنا شيء يا إخوان. إذن فالبراءة شو؟ محكم، محكمة ومحكمة، جيد، لكن براءة مش عن جزئية الجزء، ديروا بالكم البراءة عن أصل وجوب الباقي بعد العجز. يقول الشيخ الأنصاري أول ما يقول عليكم نور، براءة خوش براءة، لكن هذه شرطها أن لا يجري استصحاب معاكس لها، لأنه إذا جرى استصحاب معاكس لهذه البراءة، تعلمون أن الاستصحاب يقدم على البراءة لأنه أصل تنزيلي محرز. وهنا توجد قابلية لتقرير الاستصحاب بحيث يجري ويتقدم على البراءة، وأنا قائل به يقول الشيخ، ويوجد قول به أيضا. يا الله، شيخ الأنصاري في الرسائل قال يجري استصحاب وجوب الباقي إذا كان المكلف مسبوقا بالقدرة، يعني محل كلامنا، يعني في أول الوقت كان قادما على التام، بناء على أن المستصحب هو مطلق الوجوب. شو يعني مطلق الوجوب؟ بمعنى لزوم الفعل من غير التفات إلى كونه لنفسه أو لغيره، إما هكذا أو الوجوب النفسي المتعلق بالموضوع الأعم من الجامع لجميع الأجزاء والفاقد لبعضها، بدعوى صدق الموضوع عرفا على هذا المعنى الأعم الموجود في اللاحق. ولو مسامحة، فإن أهل العرف يطلقون على من عجز عن السورة بعد قدرته عليها أن الصلاة كانت واجبة عليه حال القدرة على السورة، ولا يعلم بقاء وجوبها بعد العجز عنها. عم بيقول نحن خلاصة كلامه، انتبهوا يا إخوان، قبل العاجز أنا أعلم بالتكليف الصلاة، بعد العاجز لا أعلم، أشك ببقاء ذاك التكليف. لا تقول لي تغير موضوع، أنا بستصحب لك أصل الوجوب أعم من الوجوب النفسي والوجوب الغيري. انتبهوا يا إخوان، انتبهوا. شيخ الأنصاري يقول بالوجوب الغيري لأجزاء الواجب وشرائطه، ديروا بالكم حتى الأجزاء. فقال بنجري الاستصحاب في أصل ثبوت الوجوب، أصل ثبوت وجوب الصلاة موجود. إذا 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 الجزء، انتبهوا لي يا أخوان، إذا الجزء المعجوز عنه مؤثر في الوجوب فأنا أشك في بقاء الوجوب الغيري قطعا. إذا ما مؤثر فوجوب نفسي فأنا ما أدري شو الباقي الآن. الوجوب النفسي بالعشرة قطعا مش باقي، التسعة إما وجوبها وجوب نفسي أو وجوبها وجوب غيري. أصل الوجوب اللي كان ثابت بالكل أشك في بقائه. إن قلت، أجاب على إشكال هو في الأثناء، إن قلت بأنه تغير هذا أعم من الوجوب النفسي والغيري أو الوجوب النفسي والضئني الجزئي، ها، لكن تغير الموضوع، يقول هذه الاستصحابات بتجري إذا كان المختل مما يتسامح فيه عرفا، مثل بعض الأجزاء، مش معظم الأجزاء، مش الأجزاء الماهوية. ولذلك العرف صلاة بدون سورة بسميها صلاة، ولا ما بسميها صلاة، يقول هذه تلك الصلاة، بيقول مبني على المسامحة عرفا في موضوع الاستصحاب. ثم بيطلع فوق الشيخ بيقول ولو لم يكفي هذا المقدار في الاستصحاب لاختل جريانه في كثير من الاستصحابات، مثل استصحاب كثرة الماء وقلته. فالشبهات الموضوعية، عم يخلط بين الشبهة الحكمية والموضوعية، صار على عظمة الشيخ. فإن الماء المعين الذي أخذ بعضه أو زيد عليه يقال إنه كان كثيرا أو قليلا، والأصل بقاء ما كان، مش بقاء ما كان الموضوع، وأنا بعلم أنه تغير بقاء الكري، مع أن هذا الماء الموجود لم يكن متيقن الكثرة. وانتهى وقال بهذا الاستصحاب، ومش خلاصة الخلاصة، ونسألكم الدعاء بين الدعاء، الخلاصة إنه الشيخ الأنصاري عم بيقول إنه الاستصحاب بيجري، وإذا جرى ولو جرت البراءة يتقدم عليها. شيخنا استصحاب كان عشرة، عم تستصحب لي وجوب تسعة، والتسعة غير العشرة، بيقول أنا ما عم بستصحب شخص الوجوب اللي كان ثابت قطعا نقص، عم بستصحب أصل الوجوب. شو يعني أصل الوجوب يا شيخنا؟ يعني الأعم من الوجوب الغيري والنفسي للأجزاء المتبقية. الأعم من الوجوب النفسي والضمني للأجزاء المتبقية. يا شيخ المتغير الموضوع يشترط في الاصطحاب وحدة الموضوع. قال تغير الموضوع إذا كان تغير طفيف يتسامح فيه عرفا لا يضر. هذه خلاصة البحث. وبنى على الاصطحاب ومشى، ونتيجة كلامه أن البراءة لا تجري، يعني تجري لولاها، وهو حاكم عليها معارض لها يتقدم عليها لأنه أصل محرز. هذا الكلام من الشيخ صار مثارا للبحث بين المحققين. يأتي إن شاء الله. وأنتوا لسه إجا بذهنكم أول إشكال إنه الوجوب الغير ما بينبسط على الأجزاء الداخلية. يأتي على كل حال. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه. اليوم خدنا درس لا بأس يعني. I'm in the